سيدتي سادتي، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ. هذا محمد إبراهيم يحيي مستمعين الكرام ويقدم لحضراتهم عرضا سريعا لمواد برامجنا في الساعتين المتبقيتين. بعد هذا العرض السريع لمواد برامجنا تستمعون إلى موجز من الأخبار يعده ويقدمه ناظم ياسين، ثم تتابعون إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة. من عناوين الملف: البيت الأبيض يقلل من إعلان العراق استعداده للسماح بعودة المفتشين الدوليين في إطار تسوية شاملة، وعزيز يجتمع مع أنان على هامش قمة الأرض. كولن باول يتوجه إلى جوهانسبورغ حاملا قضية أمريكية ضد بغداد، فيما استطلاعات الرأي تشير إلى أن 60% من الأمريكيين يؤيدون عملا عسكريا لإطاحة صدام حسين. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. ثم تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، عده سامي شرش وتشاركه التقديم ولا صادق. الساعة الخامسة نبدأها بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مقهى الإنترنت الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير. أحمد الركابي يعرض من لندن لمؤتمر صحفي نظمته شخصيات عراقية معارضة أطلقت فيه حملة ضد الاستفتاء العام الذي سيجريه النظام العراقي الشهر المقبل. ميخائيل لندرينكو يقدم عرضا للشؤون العراقية في الصحافة البريطانية. ونختم بنشرة شاملة في الأخبار يعدها ويقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار العراقية. ذكر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الثلاثاء أن أدلة مؤكدة على قيام العراق بتطوير أسلحة دمار شامل قد تنشر خلال الأسابيع القليلة القادمة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بلير قوله في مؤتمر صحفي: إن معظم العمل قد تم إنجازه، ولم يبق سوى بعض العمل الإضافي والمزيد من التدقيق، لكني أعتقد أن من الأفضل نشر هذه الأدلة ربما في غضون الأسابيع القليلة القادمة، على حد تعبيره. صرح وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر اليوم بأنه ينبغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ قرارا في شأن الخطوات ضد العراق في الوقت الذي تتزايد الشكوك حول برامجه التسليحية. وكالة فرانس بريس نقلت عن الوزير الدنماركي قوله في القاهرة خلال محادثاته مع مسؤولين مصريين الثلاثاء: إنه يجب على العراق أن يحترم قرارات الأمم المتحدة، كما يتعين على مجلس الأمن أن يقرر ما الذي ينبغي عمله بحسب تعبيره. يذكر أن الدنمارك تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من تموز الماضي. مولر عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر الذي يستعد لاستضافة نظرائه العرب في القاهرة غدا في اجتماع تعقده الجامعة العربية لمناقشة احتمالات تعرض العراق لضربة عسكرية أمريكية. وصرح ماهر بأن قرارات مجلس الأمن ينبغي أن يتم تطبيقها من كلا الطرفين، وذلك في إشارة إلى العراق والولايات المتحدة، لكنه لم يدلي بأي إيضاح في هذا الشأن بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. أدلى اثنان من المسؤولين الاقتصاديين الألمان اليوم بتصريحات ذكرا فيها أن ضربة عسكرية محتملة ضد العراق سوف تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي، وأضافا أن مجرد الحديث عن مثل هذه الضربة يؤدي فعلا إلى انعكاسات سلبية. وكالة رويترز نقلت عن وزير المالية الألماني هانز آيخل قوله إن الانعكاسات السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي هي من الأسباب التي تدفع حكومته إلى اتخاذ موقف معارض لعملية عسكرية ضد العراق، فيما صرح محافظ البنك المركزي الألماني إرنست فيلتيكا قائلا إن المناقشات الدائرة حول توجيه ضربة ضد العراق أسهمت في خلق جو من عدم الثقة، وبالإمكان أن نلمس ذلك من أسعار النفط التي تشهد ارتفاعا بحسب تعبيره. ومن ألمانيا أيضا نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية يوشكا فيشر قوله اليوم إن أي هجوم تشنه الولايات المتحدة ضد العراق لإطاحة صدام حسين سيكون خطأ مهلكا بحسب تعبيره. فيشر أدلى بهذه الملاحظة في مدينة نورنبرغ الجنوبية أثناء اجتماع لحزب الخضر الذي ينتمي إليه، لكن الوزير الألماني أضاف أنه على الرغم من هذه الانتقادات فإن العلاقات بين واشنطن وبرلين ما تزال جيدة، وتابع قائلا أعتقد أن من غير الممكن ضمان السلام والأمن في القرن الحادي والعشرين دون الولايات المتحدة على حد تعبيره. وصف وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز اليوم الرئيس العراقي بأنه أخطر قاتل، مشيرا إلى أن تأجيل هجوم لإطاحته قد يخلق مشاكل للمستقبل. وكالة رويترز نقلت عن المسؤول الإسرائيلي قوله الثلاثاء إن العراق ليس دولة محايدة وهم يحاولون إقامة الخيار النووي، وبتأجيل الهجوم قد يكتشف العالم أن العراق يمتلك سلاحا نوويا وهو سلاح خطير ليس بالنسبة لإسرائيل فقط على حد تعبيره. وأضاف قائلا إن صدام هو أحد أكبر وأخطر القتلة في زمننا، وليس ثمة ما يشير إلى أنه قام بتغيير سياساته بحسب تعبير وزير الخارجية الإسرائيلي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعي الكريم أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وفيه نقف عند عدد من التطورات، منها أن البيت الأبيض يقلل من إعلان العراق استعداده للسماح بعودة المفتشين الدوليين في إطار تسوية شاملة، وطارق عزيزي يجتمع مع أنان على هامش قمة الأرض، فيما وزير الخارجية العراقي يبدأ زيارة للقاهرة. كولن باول يتوجه الى جوهانسبورغ حاملا قضية امريكية ضد بغداد، فيما استطلاعات الرأي تشير الى ان 60% من الامريكيين يؤيدون عملا عسكريا لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين. موسكو تجدد معارضتها ضرب العراق لكنها تدعوه الى السماح بعودة المفتشين. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد ابراهيم محاور اخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. هوان البيت الابيض يوم امس الاثنين من تصريحات عراقية بشأن استعداد بغداد للسماح بعودة مفتشي الامم المتحدة لاستئناف مهامهم، ونفى في الوقت نفسه وجود اي خلاف بين المسؤولين الامريكيين فيما يتعلق بسياسة واشنطن بخصوص العراق. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن اري فليشر الناطق باسم البيت الابيض قوله للصحفيين وهو على متن طائرة الرئيس جورج بوش اثناء توجهه الى بيترسبرغ ان العراق يغير مواقعه موقفه بخصوص ما اذا كان سيسمح بدخول المفتشين اكثر مما يغير صدام حسين مخابئه. وكان العراق تحدث امس عن امكان السماح بعودة المفتشين قائلا ان بغداد ستنظر في عودة خبراء الامم المتحدة في اطار تسوية شاملة للخلافات مع واشنطن. وقال طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي ان العراق لا يبحث عودة المفتشين الذين غادروا البلاد عام 98 و900 و1000 الا في اطار اتفاق شامل لمعالجة خلافاتها مع واشنطن. وقال ان التدخل الامريكي في الشؤون العراقية والتهديد بالحرب من بين هذه الخلافات. وقلل فليشر من أهمية تصريحات عزيز قائلا إن المسؤولين العراقيين لا يملكون تاريخا يدعو للثقة بما يقولون، ونفى أيضا وجود أي خلاف بين بوش ونائبه ديك تشيني ووزير الخارجية كولن باول حول احتمال شن هجوم عسكري على العراق. وجاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن الوزير باول توجه إلى جوهانسبرغ للمشاركة في قمة الأرض حاملا معه قضية الولايات المتحدة ضد الرئيس العراقي صدام حسين. ولفتت الوكالة إلى أن رجل الدبلوماسي الأمريكي سيتلقى انتقادات من عدد من زعماء العالم للتهديدات الأمريكية ضد العراق. وقد أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي أن ما يقرب من 60% من الأمريكيين يؤيدون عملا عسكريا يطيح بالرئيس العراقي صدام حسين، لكن الغالبية ترى أن على الولايات المتحدة حشد تأييد دولي لذلك أولا. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن 64% يؤيدون هجوما بريا على العراق إذا قرر الرئيس بوش القيام بذلك، بينما عارض 28. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز أن بلاده قادرة على مواجهة أي هجوم أمريكي، لكنها مستعدة للتعاون مع مجلس الأمن أملا في إيجاد حل سحري للأزمة على حد تعبيره. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن عزيز قوله بعد اجتماعه اليوم في جوهانسبرغ مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن العراق يأخذ التهديدات الأمريكية بكامل الجدية، وإن من واجبنا إعداد أنفسنا للدفاع عن بلدنا على حد قوله. وأوضح عزيز أنه عرض مع أنان للقلق العراقي المشروع، مضيفا أنه أبلغ المسؤول الدولي أن بغداد مستعدة للتعاون مع المنظمة الدولية وشرح موقفها بطريقة مسؤولة لو توفر حل سحري يتعامل مع جميع القضايا العالقة بموضوعية ومساواة، ومنها الدعوة التي تقودها الولايات المتحدة لعودة المفتشين الدوليين، ومنها أيضا التهديدات بالاعتداء على العراق والعمل على إطاحة حكومة الرئيس صدام حسين. واتهم عزيز الإدارة الأمريكية باعتماد معيارية مزدوجة، لافتا إلى أن بغداد لم تدعو فقط أعضاء الكونغرس لتفتيش المواقع العراقية المشتبه فيها، وإنما سمحت لهم باصطحاب خبراء مختصين في هذا الشأن ومعهم معداتهم، لكنها لم تتلقى ردا من واشنطن. وفي بغداد نقلت رويترز عن وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس العراقي صدام حسين رأى أن عملا عسكريا أمريكيا ضد العراق يستهدف السيطرة على نفط الشرق الأوسط. وقال الرئيس العراقي إن السبب يكمن في اعتقاد الأمريكيين أنهم إذا دمروا العراق فسوف يسيطرون على نفط الشرق الأوسط الذي يمثل 65% من احتياطيات العالم. وجاءت تصريحات الرئيس العراقي خلال استقباله لنائب رئيس وزراء بيلاروسيا اليونيد كودزيك الذي سلم الرئيس العراقي رسالة من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو. أما وكالة أسوشيتد بريس فقالت أن الرئيس العراقي يعتقد أن سبب إصرار واشنطن على إزاحته من السلطة يكمن في أنه يمنعها من السيطرة على نفط المنطقة. وفي تقرير لها من موسكو أفادت وكالة إترتاس الروسية للأنباء بأن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي وصف محادثاته مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف بأنها بناءة، ولفت إلى أنها شكلت فرصة جديدة لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الروس في شأن قضايا عديدة تتصل بالعلاقات الثنائية والمشكلات الإقليمية والدولية. الوكالة نقلت عن الحديث قوله إن العراق مستعد لتطبيق جميع قرارات مجلس الأمن، وهو يدرس عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة في إطار مناقشة تنفيذ الالتزامات الدولية الأخرى وأهمها رفع العقوبات الاقتصادية عن بغداد. وكالة فرانس بريس نقلت عن الحديث القول إن عودة المفتشين مرتبط برفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده. الوزير أشار أيضا إلى ضرورة مراعاة سيادة العراق ووحدة أراضيه وحق شعبه في تقرير مصيره. الحديث دعا إلى أن يكون الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها إسرائيل. وشدد الوزير العراقي على القول أيضا إن بغداد منشغلة كثيرا بالتهديد المستمر بشن ضربات جوية أمريكية وبريطانية، معتبرا أنه إذا ما تأمن حل مرض لجميع هذه النقاط فإن عودة مفتشي الأمم المتحدة ستكون ممكنة تماما. وفي تقرير لوكالة أسوشيتد بريس جاء أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف رأى أن أي حل للمسألة العراقية يفرض بالقوة يمكن أن يعقد الوضع أكثر، بل إنه سيضر باستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأعرب عن أمله في ألا يطرح أمر مهاجمة العراق على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما سيجبر روسيا على استخدام حق النقد الفيتو. لكن الوزير الروسي شدد على أن بلاده تطالب بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة، وهو شرط أساس يمهد لترتيب رفع العقوبات. هذا ويبدأ وزير الخارجية العراقي زيارة إلى القاهرة، ينتظر أن يجتمع خلالها مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، الذي جدد أمس رفض مصر أي عمل عسكري ضد بغداد، كما يجتمع أيضا مع نظيره السعودي. التفصيلات من أحمد رجب مراسلنا في القاهرة.
قبل ساعات من انعقاد الدورة 18 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أبلغت روسيا الجامعة اليوم رفضها توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق. وحذرت روسيا من فرض الحل العسكري على الأزمة العراقية والقضية الفلسطينية لما يشكله ذلك من تهديد خطير لأمن واستقرار الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها اليوم أندريا بوتفين المبعوث الروسي للشرق الأوسط مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية. وقال المبعوث الروسي قبل مغادرته لمقر الجامعة أن بلاده مع حل شامل لقضية العراق يعتمد على عودة مفتشين دوليين ورفع العقوبات عن الشعب العراقي. وفي هذه الأثناء أعلنت اليمن أنها ستتقدم إلى مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعه غدا بالقاهرة بمشروع لقرار عربي يرفض التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية للعراق. صرح بذلك وزير خارجية اليمن عقب جلسة مباحثات ثنائية عقدها اليوم مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية. وأكد الوزير اليمني أن ضرب العراق يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة ويضر بالمصالح الأمريكية والعربية معا. وفي إطار الشأن العراقي وصل إلى القاهرة اليوم وزير خارجية العراق ناجي صبري، وقال إن العراق مع الإجماع العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية سواء فرادى أو مجتمع. وقال أن الاجتماع سيناقش التهديدات والعدوان ضد الدول العربية، نافيا أن يكون العراق قد تقدم بطلب لبحث التهديدات التي تواجهه، مشيرا إلى أنها مدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات وزراء الخارجية. وحول ما تردد عن قيام سكرتير تاني السفارة الروسية بواشنطن بإجراء اتصالات مع معارضين عراقيين، قال صبري لم أثر هذا الموضوع خلال زيارتي لموسكو، لكن وزير خارجية روسيا إيفانوف ذكر أن ما حدث شيء عارض ولا صلة له بموقف روسيا بشأن العراق. وفي إطار بحث الشأن العراقي سيعقد وزير الخارجية المصري في وقت لاحق اليوم سلسلة لقاءات مكثفة قبل ساعات من اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي ستبدأ عمله غدا الأربعاء. ومن بين هذه اللقاءات اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية مصر والسعودية وسوريا، واجتماع ثلاثي آخر يضم وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية في إطار الاتصالات المصرية والعربية الجارية حاليا وتنسيق المواقف بشأن القضايا العربية والإقليمية وخاصة التهديدات الأمريكية الموجهة إلى العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي تطور لصلة بالمواقف العربية، أكد وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية خلال اجتماع أمس لمجلس التعاون الخليجي أن الولايات المتحدة ستذكي مشاعر الانتقام والعنف في البلاد العربية والإسلامية إذا ما هاجمت العراق. إلى ذلك رأى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن الهجوم على العراق يمكن أن يضر الأمن والاستقرار الإقليميين ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. كما نقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس صالح قوله لدى استقباله وزير الثقافة العراقي إن تغيير النظام الحاكم في أي بلد أمر يخص شعبه وحده. وفي حلقة نقاش بين رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب والهيئة العامة للصحفيين، أعرب المسؤول الأردني عن رفض بلاده عملا عسكريا أمريكيا ضد العراق، لكنه رفض تسميته عدوانا أمريكيا على هذا البلد. مزيد من التوضيحات في رسالة عمان من حازم بيضين.
اعتبر رئيس الوزراء علي أبو الراغب جملته التي ذكر فيها رفض العدوان على العراق خطأ بعد أن نبهه أحد الصحفيين إلى استعمالها خلال حلقة نقاش أمس مع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين. وطالب علي أبو الراغب أجهزة الإعلام الرسمي بتجاوز هذه الجملة التي قال إنها مكتوبة في مداخلته رفض العمل العسكري ضد العراق. وعن موقف الأردن إزاء الأزمة العراقية قال أبو الراغب:
الأردن بذل جهود كبيرة في تجنيب العراق ضد عسكري، وكما تعلمون قام جلالة الملك بزياراته إلى الولايات المتحدة وأوروبا إلى عرض خطورة استعمال قوة مع العراق الشقيق وتداعيات هذا الموضوع سياسيا وأمنيا واقتصاديا على العراق وعلى المنطقة برمتها. وطالبنا ونطالب أن يستمر الحوار بين العراق والأمم المتحدة حتى يكون هنالك تفاهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهي التي تدعو إلى عودة المفتشين والتي بنفس الوقت تدعو إلى رفع العقوبات على العراق.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على توازن في العلاقات مع واشنطن وبغداد، فالأولى زادت مساعدتها المالية للأردن، والثانية تزود الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية وشروط مميزة. وقال أبو الراغب: إننا لا يمكن أن نغفل المصالح المتضاربة للدول المجاورة للعراق، فهو ثاني أكبر دولة في العالم في المخزون النفطي. وشدد على قلق الأردن تجاه الأشقاء في العراق، لأن أي ضربة عسكرية ستكون لها نتائج سلبية ومدمرة إضافة إلى تداعياتها السياسية والاقتصادية. وأشار أبو الراغب إلى أن الأردن معني بوحدة الأراضي العراقية، وطالب الجميع بعدم الذهاب إلى العواطف المفرطة والمواقف الحماسية، فالموضوع العراقي ليس في عمان، وهو بين بغداد والأمم المتحدة، والعراق أدرى بقضاياه ومصالحه، لكننا في الأردن نعمل مع كل العرب على تجنيب العراق الضربة العسكرية. وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل باستئناف الحوار مع الأمم المتحدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وعودة المفتشين. وقال أبو الراغب إن الأردن يتعامل مع أزمة العراق الحالية بأسلوب سياسي معين لأن له مصالح يجب الاهتمام بها، وقال إن عمان تدرس كل الاحتمالات واحتياجات الأردن التي سيعمل على تلبيتها وتأمينها، فأي ضربة للعراق كما قال أبو الراغب سيكون لها نتائج سلبية على الأردن خاصة في البعد الاقتصادي، لكنه أكد أن الأردن جاهز لكل الاحتمالات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذا وقد أعرب أمس نيلسون مانديلا الرئيس السابق لجنوب أفريقيا عن استيائه من السياسة الأمريكية حيال العراق، معلنا أنه سيدين بحزم أي هجوم يستهدف بغداد بدون موافقة الأمم المتحدة. وفي جوهانسبورغ أيضا أبدى كل من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل كاسيانوف ورئيس الوزراء الكندي جان كريتيان قلقهما من الوضع في العراق، ودعيا إلى حل الأزمة بالطرق السلمية. كما صرح الرئيس المقبل جمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية الشيكي السابق يان كافان بأن الوقت الآن ليس لمناقشة الهجوم على العراق، ورأى كما أوردت وكالة الأنباء الشيكية أن النقاش يجب أن ينصب على كيفية تنفيذ الرئيس العراقي صدام حسين لقرارات مجلس الأمن، معربا عن أمله في أن يؤدي الضغط الدولي إلى دفع العراق إلى الإذعان لتلك القرارات، وخاصة العودة اللامشروطة للمفتشين الدوليين عن الأسلحة. ويوم أمس فتح العراق الذي يواجه تهديدات بضربة أمريكية بسبب مزاعم بامتلاكه أسلحة دمار شامل، فتح منشأة أمام الصحفيين يشتبه الغرب بأنها موقع للأسلحة. وكالة رويترز أفادت بأن الصحفيين زاروا الموقع في إطار حملة عراقية لدحض مزاعم أمريكية بأن لدى بغداد مخزونا من أسلحة الدمار الشامل، وكانت هذه أحدث زيارة في إطار هذه الحملة في الأسابيع الماضية. مراسلنا في الكويت محمد الناجعي عرض مع محلل سياسي هناك لنظرة الكويتيين لمدى جدية بغداد في إعادة المفتشين الدوليين، وهل أن حل الأزمة بين العراق والأمم المتحدة سينهي المشكلة العراقية تماما.
تصريحات نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز عن أن العراق قد ينظر في مسألة عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى بغداد التي أطلقها في جوهانسبرغ اليوم لا تعد كونها حديثا مكررا ودليل على استمرار العراق في فرض الحلول كما يشاء. هذا ما يراه بعض المراقبين الكويتيين، وهو ما ذهب إليه أمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين فيصل القناعي في حديثه لإذاعة العراق الحر اليوم.
في الواقع يعني لم يكن هناك جديد في تصريحات لا طارق عزيز ولا حتى وزير الخارجية هذه النظام العراقي، نفس الكلام هم يرددونه من سنوات. يعني سنسمع بعودة مفتشين ضمن خطة أو إعادة نظر شاملة أو حل شامل أو رفع العقوبات وغيرها وغيرها، ونفس الكلام بس يماطلون فيه ويعني يرددونه دائما. الشكل الظاهر أو التحليل الظاهر أنهم يريدون الضربة، النظام العراقي يريد أن يضرب لأنه يعتقد أن الضربة ستكون تكرار لضربة ثعلب الصحراء، أنا سيستقطب فيها رأي العام العالمي والشعب العربي وستظهر مظاهرات وملغيات تأييد، وهو يعيش على النوع من الحركات السياسية، يعني هذا لن تفيده بشيء يعني.
وتأتي تصريحات العراقية بشأن عودة المفتشين الدوليين متزامنة مع تصريحات أمريكية عن النظر في مثل هذه المسألة، لكن ذلك لا يعني نجاح الدبلوماسية العراقية أو تغير الموقف الأمريكي. هذا ما رآه فيصل القناعي.
لا بالعكس، يعني الأمريكان هم دائما خططهم نفسها طويلة، يعني يجب أن نعود إلى الذاكرة في سنة 1990 أيام غزو الكويت وأيام حرب تحرير الكويت، أيضا منحوا النظام العراقي فرصة أخيرة لأن يسحب قواته ولم يسحبها، والآن هم يعني يريدون أن يثبتوا للعالم كله مصداقية سياستهم أنهم ليسوا يعني راغبين في الضربة كضربة يعني، ولكن هذه فرصة أخيرة أمام النظام العراقي لكي أيضا يسمح بعودة المفتشين ولنرى ما سيحدث. وهم واثقين من العراق أن يسمح أو النظام العراقي لن يسمح بعودة المفتشين بالشروط اللي هم يريدونها الأمريكان أو الأمم المتحدة، يعني لأن النظام العراقي سيحاول أن يضع شروطها، طبعا شروط مرفوضة، وبالتالي هي عملية بس فقط إثبات للعالم بأن أمريكا لا تريد أن تضرب العراق لمجرد ضرب العراق، لكن لتنفيذ خطة لإزالة النظام يعني.
ورغم التحليلات السياسية التي ترى احتمالات ضرب العراق بدأت تتضاءل وتنكمش، إلا أن بعض المحللين الكويتيين يرى أن واشنطن مصرة على توجيه ضربة للعراق، وأن هذه الضربة ستأتي إن عاجلا أو آجلا، وهذا ما أيده أمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين فيصل القناعي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
أنا أتصور قرار الضربة متخذ والموضوع خالص ومنتهي، هي عملية توقيت، واللي أتصور أنا أن الضربة ستكون مفاجئة لن يتوقع أحد، يعني ممكن فجأة سنسمع بأن هناك تحرك عسكري ضد العراق، ولكن بتصوري ان الامريكان الان يريدون ان تبدا الخطوه الاولى والحركه الاولى من داخل العراق، يعني يريدون اي حركه يقوم بها افراد من الجيش او مجموعه معينه من الاخوان العراقيين في داخل العراق انتفاضه وما شابه، ومن ثم هم سيتحركون كمسانده وكتأييد وكتوفير خطا جوي او حتى عسكري من كل قطاعاته لانجاح هذه الحركه. وانا اتصور ان القرار متخذ والتوقيت سيكون مفاجئ للجميع ولن يتوقع أحد متى ستتم هذه الحركة.
ويبدو أن الدبلوماسية العراقية تنشط هذه الأيام بشكل حثيث لكسب أكبر ما يمكن كسبه في ظل عدم التأييد الإقليمي والدولي الظاهر لقيام واشنطن بضرب العراق. وعلى الطرف الآخر تنشط الدبلوماسية الأمريكية لتعرية النظام العراقي وإقناع المجتمع الدولي أن هذا النظام لن يغير من مواقفه السابقة وأنه لا حل له سوى إزالته. وتبدو الكويت ودول المنطقة مقتنعة بوجهة النظر الأمريكية، إلا أنها تخشى تداعيات ضرب العراق الأمر الذي جعلها تعارض قيام الولايات المتحدة بمثل هذا الحل الذي قد يدخل المنطقة في تداعيات سلبية لا تتحملها. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في تقرير لها من برلين، افادت وكالة اسوشيتد بريس للانباء بان وزير الدفاع الالماني اكد امس عزم بلاده على سحب قوة لها من الكويت تحسبا من مخاطر اسلحة نووية او كيماوية اذا قررت الولايات المتحدة مهاجمة العراق لوحدها. والقوة الالمانية الموجودة في الكويت وقوامها 52 عنصرا وست ناقلات تقوم بتدريب خاص لقوات كويتية. وفي برلين اعرب الليبرالي وولفغانغ جيرهارد المرشح لان يكون وزير الخارجية الالماني المقبل اعرب امس عن معارضته لاي عمل عسكري امريكي منفرد ضد العراق، لكنه اتهم المستشار الالماني جيرهارد شرويدر بترويج مخاوف الحرب ضد العراق للتأثير على التصويت في الانتخابات الألمانية. وقال في مقابلة مع وكالة رويترز ان المستشار شرويدر اخطأ في تأخير الموضوع وتأجيله لحين قرب الانتخابات الألمانية من اجل الاستفادة منه. احتجت امس وزارة الخارجية الايرانية رسميا لدى الحكومة العراقية على تصريحات نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان الذي اتهم الايرانيين بانهم حلفاء الصهيونية حسبما اعلنت الاذاعة العامة. واعلنت الاذاعة بحسب تقرير لوكالة فرانس بريس ان الاحتجاج الايراني تم تبليغه الى القائم بالاعمال في السفارة الايرانية في طهران الذي استدعي الاثنين الى وزارة الخارجية. وكان رمضان انتقد بشدة ايران مساء السبت متهم من الفرس بأنهم دوما حلفاء الصهاينة، وقال لن تجدوا في التاريخ أن الفرس تعاونوا في أحد الأيام مع العرب ضد الصهاينة. يذكر أن إيران أعلنت مرارا رفضها تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية تستهدف قلب النظام العراقي. الزميل ميخائيل ألندرينكو أعد تقريرا عن هذا الموضوع استطلع فيه رأي خبير روسي بتصريحات رمضان.
اتصلنا عبر الهاتف بالبروفيسور فلاديمير ستاجين في موسكو، أحد خبراء معهد الدراسة الإسرائيلية والشقاصوتية، لنعرف رأيه في تصريحات نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان الشديدة اللهجة ضد إيران. وسألناه في البداية عن الأسباب التي دفعت رمضان إلى الإدلاء بمثل هذا التصريح.
Во-первых, главная причина, что Иран и Ирак никогда не были друзьями и добрыми соседями.
السبب الرئيسي هو أن إيران والعراق لم يكونا أبدا صديقين وجارين طيبين، وما يجعلهما يتقاربان إلى درجة معينة هو العداء المشترك لأمريكا والصهيونية. إلا أن قرار الولايات المتحدة شن هجوم على العراق وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين يقلق إيران، ذلك أن القيادة الإيرانية لا ترغب في أي تغييرات في المنطقة وتشديد نفوذ الأمريكيين. لكن رغم كافة التصريحات المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل التي تدلي بها إيران، إلا أن طهران تعتبر بغداد عدوا قديما ولدودا. العالم كله في حال إثارة إزاء ضربة أمريكية محتملة، وإيران هي الأخرى تحاول استخدام الوضع الذي يحتمل أن ينشأ بعد صدام. العراق من جهته يدرك أن إيران لن تساعده في أي حال من الأحوال، وإنما ستستغل الوضع. ويمكن اعتبار مثل هذه التصريحات العراقية محاولة لتسويد وجه إيران أمام المسلمين والعرب.
وردا على سؤال يتعلق برد فعل العراق على تعزيز التعاون بين إيران ودول الخليج، قال فلاديمير ساجين:
أعتقد أن رد الفعل العراقي سلبي. الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تخشى كلا من إيران والعراق، لكن مواقف إيران وهذه الدول الست تتقارب، والعراق يبقى على الهامش مما لا يعجب بغداد. ويمكن القول ان هذا التعاون المعزز بين ايران ودول الخليج غير العراق يعتبر احد اسباب تصريح رمضان. ومن الملحوظ أن سياسة إيران الخارجية نشطت في الآونة الأخيرة في كافة المجالات، مما يقلق العراق لأن هذا يتعلق بمستقبل العراق بشكل أو بآخر. لذلك فإن التقارب بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي لا يفيد العراق.
كان هذا البروفيسور فلاديمير ساجين في موسكو أحد خبراء معهد الدراسات الإسرائيلية وشرق أوسطية في حديث إلى إذاعتنا.
وفي بيروت عرض الرئيس اللبناني إيميل لحود للشأن العراقي، فيما انتقد مسؤول إيراني ما صدر عن بغداد من مواقف مناهضة لبلاده. المزيد من التفصيلات في تقرير لمراسلنا علي الرماحي.
مواقف عديدة أطلقت من العاصمة اللبنانية بشأن الملف العراقي، مصدرها مسؤولون لبنانيون وآخرون زائرون. أبرز هذه المواقف ما صدر عن الرئيس اللبناني إيميل لحود أثناء استقباله أمس وفدا للشباب العربي، عندما قال إن قرار قمة بيروت العربية واضح بشأن الموقف العربي من ضرب العراق، وهو إننا نعتبر أي عدوان على العراق اعتداء على الدول العربية مجتمعة. موقف آخر صدر في بيروت عن نائب وزير الخارجية الإيراني محمد الصدر الذي وصلها قادما من دمشق في زيارة وصفت بالحساسة. ورغم الهجوم السياسي العراقي على الموقف الإيراني، آثر الصدر بعد لقائه الرئيس لحود وتسليمه رسالة من خاتم آثر تأكيد موقف بلاده الرافض توجيه ضربة عسكرية للعراق كما قال. أضاف إن إيران أعلن ذلك بشكل رسمي، فأي عملية عسكرية ضد العراق ستكون ضد مصالح البلدان العربية والإسلامية، ونحن ندعو كل هذه البلدان إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توجيه هذه الضربة، حسب المسؤول الإيراني. لكن الصدر أسف في حديثه للصحفيين، أسف لكلام نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، وقال إن هذه التصريحات تدل على أن المسؤولين العراقيين لا يتفهمون حساسية المرحلة الراهنة، وحتى أنهم لا يدركون ما هي الأمور التي تصب في مصلحتهم. ونحن نأمل، يقول المسؤول الإيراني، نأمل أن لا يرتكب المسؤولون العراقيون أخطاء استراتيجية كما في الماضي، وأن لا يخلقوا مشاكل جديدة للشعب العراقي. وكان رمضان شن هجوما على إيران قائلا إن تاريخ الفرس مليء بالخيانة والتعاون مع الصهيونية ضد العرب كما قال. الصدر بحث الموضوع العراقي والضربة العسكرية المتوقعة مع وزير الخارجية اللبناني وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وقال بعد لقائه الأخير إن إيران تجري مشاورات وتبادل الوجهات النظر وتعاون مع كافة الدول العربية والإسلامية، وترى بأن على هذه الدول ممارسة كل الضغوط لمنع أي ضرب العراق. وكان الصدر زار دمشق وبحث مع المسؤولين السوريين الموضوع العراقي، وتقول مصادر مطلعة إن هدف الزيارة هو التشاور مع الجانبين السوري واللبناني بعد العملية الأخيرة لحزب الله في مزارع شبعة ومخاطر توتير الأجواء في المنطقة في هذه المرحلة. وهو موقف سبق وأعلنه وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي قبل أشهر عندما دعا حزب الله إلى ضبط النفس في هذه المرحلة. الشأن العراقي كان مدار بحث في اجتماع استثنائي لاتحاد الحقوقيين العرب الذي يعقد في بيروت حاليا، إذ دعا بعض المشاركين إلى تطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك إذا ما نفذت الولايات المتحدة هجومها على العراق. وقال أحد المشاركين إذاعة العراق الحر إن هذه المطالبة أدرجت في مسودة التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر في ختام هذا الاجتماع الاستثنائي. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
ذكر مراسل وكالة فرانس بريس في مطار بغداد أن أميرا سعوديا كان يفترض أن يقوم أمس الاثنين بزيارة إلى بغداد، كما أعلنت السلطات العراقية لم يكن قد وصل إلى العراق حتى ساعة متأخرة من الليل. وقد انتظر كثير من الصحفيين والمصورين ساعات طويلة في المطار لكن الأمير لم يظهر. وردا على أسئلة الصحفيين لم يقدم المسؤولون في المركز الإعلامي التابع لوزارة الإعلام في بغداد أي تفسير. وكان مسؤول سعودي كبير أكد أمس أن ليس هناك أي زيارة رسمية متوقعة لأمير سعودي إلى العراق، وذلك بعد إعلان بغداد الأحد عن زيارة أحد أمراء العائلة الملكية السعودية إلى العاصمة العراقية بغداد. We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
فلا أفكر في برد ولا ضجر، كان سري يتوسع خلف نافذتي، كان سري يتوسع خلف نافذتي، فتهمسي لتمسك هاهنا شعري. والآن أجلس والأمطار تجلدني، والآن أجلس والأمطار تجلدني، على دراعي على وجهي على ظهري، فمن يدافع عني فمن يدافع عني، يا مسافرة مثل اليمامة بين العين والبصر، كيف أمحوك من أوراق ذاكرتي وأنت في القلب مثل النقش في الحجر، كيف أمحوك من أوراق ذاكرتي وأنت في القلب مثل النقش في الحجر. أنا أحبك، أنا أحبك،
أنا
يا من تسكنين دمي، إن كنت في الصين أو إن كنت في القمر، يلو
يلالي
يلو يلالي أنا أحبك، أنا أحبك.
عملا سيدتي سادتي، فتتابعون عرضا للشؤون العراقية في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده سامي شورش وتشاركه تقديم ولا صادق.
سيدتي وسادتي، تناولت صحف عربية صادرة اليوم مواضيع وتطورات عراقية عدة، كذلك كرست جزءا من صفحاتها لمقالات رأي حول الشأن العراقي، لكن قبل عرض التفاصيل نقرأ لكم صحبة الزميلة ولاء صادق عددا من العناوين العراقية التي أبرزتها تلك الصحف.
الشرق الأوسط اللندنية: برلين ترفض استقبال مبعوث عراقي لشرح أبعاد التهديدات الأمريكية.
البيان الإماراتية: دبلوماسي أمريكي: إيران الهدف التالي بعد العراق.
الحياة اللندنية: طهران تتهم بغداد بتقديم أكبر خدمة لإسرائيل. نافيا الوجود العسكري الأمريكي في شمال العراق، طالباني التدخل في مطلع السنة.
الزمان اللندنية: وساطة مصرية بين العراق والكويت، بغداد تحاول إرباك خطط واشنطن بدبلوماسية الصفقات.
صحيفة البيان الإماراتية نقلت عن دبلوماسي أمريكي في إسلام أباد لم تذكر اسمه أن واشنطن مصممة على إطاحة النظام العراقي وعازمة على استهداف إيران بعد ضرب العراق، لافتا إلى أن الدول التي تعارض الهجوم الأمريكي تؤيد في حقيقة مواقفها خطة واشنطن لكنها لا تستطيع أن تعلن ذلك. صحيفة الزمان قالت إن بغداد تحاول إرباك خطط واشنطن الرامية إلى تغيير الحكم العراقي بدبلوماسية الصفقات التجارية والاقتصادية، ونقلت عن دبلوماسي في المنطقة لم تكشف هويته أن بغداد تلعب كل ما لديها من أوراق في محاولة لتجنب المواجهة مع أمريكا. وأشارت الصحيفة في تقرير آخر إلى وساطة مصرية بين العراق والكويت، لافتة إلى أن الوفد البرلماني المصري في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي يجري مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول سبل إغلاق ملف الخلافات العراقية الكويتية.
الشرق الأوسط اللندنية قالت في تقرير من بغداد إن الرئيس صدام حسين أمر بتدريب الكوادر القيادية في حزب البعث الحاكم والمسؤولين في الدولة على السلاح واستعمالاته المختلفة خاصة للأغراض الدفاعية. وفي تقرير آخر قالت الشرق الأوسط إن ألمانيا رفضت استقبال مبعوث عراقي لشرح أبعاد التهديدات الأمريكية، معتبرة هذه الخطوة الألمانية بمثابة فشل ذريع لمحاولة العراق كسب ود الدول الأوروبية. صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أن الحكومة العراقية قدمت أكبر خدمة لإسرائيل عبر غزوها الكويت وإشعالها الحرب ضد إيران في الثمانينات. في أخبار عراقية أخرى ذكرت الحياة أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني أعلن أن الولايات المتحدة يمكن أن تتدخل عسكريا في العراق مطلع العام المقبل، مكررا أنه مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لا ينويان إنشاء دولة كردية. إلى ذلك نقلت الحياة عن مصدر في المعارضة العراقية لم تكشف هويته أن النظام العراقي أعاد تأهيل معسكرات الأسرى الإيرانيين في العراق استعدادا لاحتجاز أعداد كبيرة من الذين يشك في ولائهم.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى عرض مجموعة مقالة رأي حول العراق نستمع فيما يلي إلى أربعة عروض لأبرز ما نشرته صحف صادرة في عدد من العواصم العربية. هذا أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يتناول العناوين العراقية التي أبرزتها صحف صادرة في القاهرة.
وصلت صحف القاهرة صادرة اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، وتساءلت صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم من سيدفع فاتورة الضربة الأمريكية المحتملة ضد العراق. وقالت الجمهورية إن الإدارة الأمريكية تحاول الحصول على إجماع دولي ليس فقط للمشاركة في الضربة وتأييدها، ولكن المعاونة في سداد فاتورة الحرب. وقالت الجمهورية أن التقديرات تؤكد أن بعض الخبراء الأمريكيين قالوا إن التكلفة لن تقل عن 100 مليار دولار على أقل تقدير. وقالت الجمهورية أيضا في الإطار ذاته من المفهوم إن الإصرار الأمريكي على ضرب العراق يأتي أولا بتحريض من إسرائيل التي أعلنت استعدادها للمشاركة في أي عمليات تسند إليها لضرب العراق. وفي صحيفة الوفد قال أحمد عز العرب عضو الهيئة العليا للوفد في مقال له اليوم إن مخطط الشر يقترب من مرحلة التنفيذ. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ننتقل إلى بيروت مع مراسلنا علي الرماحي الذي يعرض للشؤون العراقية التي تناولتها صحف لبنانية.
الكباريتي منسقا لعراقي مع بعد صدام حسين، تحت هذا العنوان كتبت جريدة النهار تقول أن تحركات تجري في كواليس الدبلوماسية تصب في خانة التحضير لما بعد الضربة الأمريكية المرتقبة في العراق. وقد علمت النهار من مصادر عربية مطلعة أن البحث يدور عن شخصية عربية تؤدي في العراق دورا مماثلا لما اطلع به الأخضر الإبراهيمي في أفغانستان كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، وإنه تم الاتصال لهذا الغرض برئيس الوزراء الأردني السابق عبد الكريم الكباريتي. تضيف النهار تؤكد هذه المصادر أن الكباريتي آثر التريث على أساس أنه من المبكر البحث في هذا الأمر، لكن دون أن يرفض هذا الاقتراح الذي بلغه من مسؤولين في الأمم المتحدة على صلة بالإدارة الأمريكية. في النهار أيضا يكتب ساركيس نعوم قائلا ما يجري الآن داخل الإدارة الأمريكية في الموضوع العراقي هو محاولة الرئيس جورج بوش إنجاز ملفه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العراق، وما يجري الآن هو درس الوضع العراقي الراهن واحتمالات تطوره بعد بدء العمليات العسكرية في العراق. علي الرماحي، بيروت.
أما من عمان فمعكم مراسلنا حازم بيضين في عرض العناوين العراقية في صحف أردنية.
في صحيفة الرأي يقول محمود الرماوي إن هناك 3 مؤشرات أثارت نقمة بغداد ضد طهران. أولها تصريح وزير الدفاع الإيراني بأن بلاده ستقف محايدة سياسيا في حال وقوع الحرب، والثاني استعداد إيران لاستقبال مهاجرين عراقيين إذا ما نزحوا إليها تحت وطأة تلك الحرب، والثالث اشتراك فريق شيعي عراقي مقره في طهران في اجتماعات للمعارضة العراقية في لندن. وفي الرأي يقول حسني عايش مع أنه يبدو أنه يوجد رأي عام غربي وعالمي معارض لقيام أمريكا بهجوم على العراق يطيح بنظامه ويعيد تركيب الأوضاع فيه، إلا أن المراقب المدقق لما بين الكلمات والسطور يجد أن المعارضة ليست حقيقية وأن جملة المعارضين موافقون على الحرب بشروط معينة. في الدستور يقول عريض الرنتاوي إن إيران تبدو حائرة في توصيف موقفها من الحرب الأمريكية المحتملة على العراق، فهي محايدة حينا وضد الضربة أحيانا، ترفض المواكبة وفقا لشمخاني ولا تقبل المغامرة، تقاوم خطط ما تصفه بالشيطان الأكبر لعراق ما بعد صدام حسين، فيما المقربون منها من قادة المعارضة الشيعية العراقية يبحثون عن أدوار لهم داخل تلك الخطط وليس خارجها بالطبع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وننتقل إلى الكويت مع مراسلنا محمد الناجعي والعرض التالي.
الكويت تؤيد ضرب العراق ونقد خليجي عنيف للولايات المتحدة، والاستعدادات الأمريكية البريطانية لضرب العراق تتواصل تحت مياه راكدة. الصحافة الكويتية الصادرة اليوم أبرزت هذه القضايا. صحيفة الأنباء عنونت في أولاها الكويت تؤيد ضرب العراق، وتنقل الأنباء التصريحات التي نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية نقلا عن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، والتي أعلن فيها أن الحرب ضد العراق لم تنتهي ما دام يحتجز أسرانا. وتقول الصحيفة الكويتية إن الصحيفة البريطانية اعتبرت تصريح الوزير الكويتي أول إشارة توفر تشجيعا مطلوبا بإلحاح من قبل واشنطن لضرب العراق، وأن الكويت أصبحت الدولة العربية الأولى التي تعرب عن تأييدها لتحالف عسكري دولي تقوده الولايات المتحدة ضد العراق. حمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أما من دمشق فقد وافانا مراسلنا جامبولاتشكاي بالعرض التالي.
هاجم الأمين العام لحزب الوحدويين الاشتراكيين في سوريا فايز إسماعيل بشدة دولة قطر، منتقدا التسهيلات التي تقدمها للجيش الأمريكي على أراضيها، تمهيدا لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وقال الرجل الأول في واحد من الأحزاب السبعة المنضوية تحت جناح حزب البعث الحاكم في الجبهة الوطنية التقدمية إن الولايات المتحدة سعت جاهدة لكي تستغل إحدى القواعد في الخليج للهجوم على العراق، وكان الرفض السعودي وتلاه الرفض الكويتي أيضا، إلا أن قطر التي عرفت بانفتاحها على إسرائيل وتعاونها معها أبت إلا أن تدلل على إمعانها في تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فوضعت تحت تصرفها قاعدة العديد الموجودة في الصحراء القطرية. وقال فايز إسماعيل في مقال مطول له نشرته صحيفة الوحدوي الصادر عن حزبه في عددها الأخير إن هذه القاعدة ما أعدت لأمريكا اليوم مفجأة، وإنما هي تحت تصرفها منذ زمن ولهذه المناسبات، فأليس من حقنا أن نقول ماتت المروءة في نفوسهم وهربت العروبة من ديارهم وفقدوا أي علاقة لهم بالقيم والأخلاق وأصبحوا أقرب لإسرائيل في سياساتها ومواقفها، مغرقين بالكيد للعرب والعروبة، وهم يتآمرون على العراق الذي ما لقوا منه إساءة أو جفاء. وأضاف الأمين العام لحزب الوحدويين الاشتراكيين ليس هذا الموقف اللئيم لقطر هو ابن الساعة، وإنما النظام القطري متعاون مع إسرائيل في كل الميادين ولا يستحي من المجاهرة بموقفه. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
صحيفة القدس العربي اللندنية نشرت اليوم افتتاحية جاء فيها أن العراق كسب الحرب الإعلامية ضد الولايات المتحدة بسبب ردود فعل أثارتها مقالات نشرتها صحف غربية وأمريكية مؤيدة لضرب العراق. وأملت الصحيفة في أن يراعي المسؤولون العراقيون هذه الحقيقة ويحاولوا استثمار انتصارهم الإعلامي بانتهاج دبلوماسية هادئة وذكية بعيدة عن التشنج على حد تعبير القدس العربي. في مقال آخر نشرته الصحيفة للكاتب أحمد مصطفى رأت القدس العربي أن القيادتين المصرية والسعودية غير جادتين في معارضتهما لتغيير النظام العراقي، لأن القاهرة والرياض تعتقدان أن العراق الحالي ينافسهما على زعامة العرب، مؤكدة أن الاعتراض المصري والسعودي يتركز على الطريقة التي تريد واشنطن انتهاجها لتغيير النظام في بغداد. الكاتب القطري محمد صالح المسفر رأى في مقال نشرته أيضا القدس العربي أن الحرب الأمريكية ضد العراق في حال وقوعها لن تقف عند حدود معينة بل ستمتد إلى دول أخرى. المعارض الإسلامي الأردني ليث شبيلات كتب في القدس العربي مقالا لام فيه إيران على ترددها في دعم موقف العراق ضد احتمالات حرب أمريكية، منتقدا إعلان طهران وقوفها على الحياد في حال تعرض صدام حسين إلى الحرب.
صحيفة الخليج الإماراتية نشرت بدورها مقالين حول العراق، الأول بقلم الكاتب السوري سعد محيو، جاء فيه أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول لا يعارض ضرب العراق إنما يتحفظ على الطريقة التي يمكن أن تخاض بها. كاتب آخر هو الدكتور حسن مدن تحدث في المقال الثاني الذي نشرته الخليج عن موقف ألمانيا الرافض للحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق، جاء فيه أن الرفض الألماني يشير إلى بروز خريطة سياسية جديدة داخل أوروبا ذاتها ضد أمريكا. أما الكاتب العراقي رشيد رشدي فرأى في تعليق نشرته زمان اللندنية أن اللقاء الذي عقده مسؤول روسي مع ممثل إحدى جماعات المعارضة العراقية في واشنطن يوحي بأن موسكو لم تعد تضع بيضها في سلة واحدة، معتبرا اللقاء بمثابة رسالة إلى بغداد مفادها أن موسكو ضاقت ذرعا من تأخير عودة المفتشين وأنها حريصة على إبقاء الباب مفتوحا على خيارات أخرى. أما الحياة اللندنية فنشرت مقال رأي للباحث السياسي العراقي غسان العطية جاء فيه أن التقاء مصلحة الولايات المتحدة والعراقيين المناهضين للنظام العراقي يجب ألا يعني التسليم بالقدر الأمريكي في فتح أبواب الجنة أمام العراقيين، مؤكدا أن الحاجة باتت ملحة لحوار عراقي عراقي من جهة وعراقي أمريكي من جهة ثانية. العطية قال إن مثل هذا الحوار لن يعالج حيثيات التغيير بالقوة العسكرية فحسب، بل يوفر مستلزمات البناء والاستقرار في عراق ما بعد صدام حسين.